الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد جعل الله جل وعلا التغيير والتنويع سنة في الخلق وفطرة فضل الله عليها الناس، والرتابة في كل شيء قاتلة ومميتة للهمة. ومن حكمة الله جل وعلا أنه نوع لعباده في شرائعه وشرع لهم ما يكسر هذه الرتابة ويجدد النشاط ويبعث في الهمة. ولذلك كان من تمام حكمته أن شرع لهم الأعياد ليبي حاجات العباد ويتجاوب مع فطرتهم من حبهم للترويح والتغيير والتجديد والتنويع، فشرع الله جل وعلا لهم عيد الفطر عقب ما فرض عليهم من الصيام، وشرع لهم عيد الأضحى بعدما أوجب عليهم ما أوجبه من فريضة الحج وإقامة الشعائر. والأعياد وإن كانت من الشعائر التي توجد لدى جميع الأمم والشعوب وفي كل الشرائع، إلا أن الأعياد في الإسلام تختلف في مقاصدها ومعانيها وما يترتب عليها من أحكام. فعندما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، قال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. وكان من المقاصد العظيمة التي شرعت لأجلها الأعياد في الإسلام تعميق التلاحم بين أفراد الأمة الواحدة، وتوثيق الرابطة الإيمانية، وترسيخ الأخوة الدينية بينهم في مشارق الأرض ومغاربها، مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. فالعيد في الإسلام لا يختص به بلد دون بلد آخر، ولا أناس في مكان دون غيرهم، بل يشترك فيه المسلمون جميعا في شتى بقاع الأماكن وشتى بقاع الأرض وحيثما وجدوا، طالما أنهم انتسبوا لهذا الدين العظيم وكانوا في عداد المؤمنين. ولهذا شرع لهم في العيد الخروج إلى المصلى، وأن لا يترك أحد من أهل البيت صغيرا أو كبيرا أو ذكرا أو أنثى، حتى المرأة الحائض تحضر اجتماع المسلمين. الكل يلبي ويهلل ذاكرا لله جل وعلا، محققا للغاية العظيمة التي من أجلها خلق الإنسان، وهو يرفع شعار التكبير والتوحيد لله سبحانه وتعالى: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وكذلك أيضا من مقاصد العيد في الإسلام تغيير نمط الحياة المعتاد وكسر رتابته الثابتة، ذلك أن طبيعة النفوس البشرية تتطلع إلى التغيير، فكان العيد مناسبة للتغيير وفرصة للترويح، لتستريح النفوس بعد التعب وتفرح بعد الجد والنصب، وتأخذ حقها من الاستجمام وما أباحه الله جل وعلا، فتعود بعد ذلك أكثر عملا ونشاطا. ولهذا جاء النهي عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى، وهذا حكم مختص بهذين اليومين، إذ لا يجوز صيام يوم العيد وصيام يوم الأضحى، كما صرح بذلك صلى الله عليه وسلم حينما قال: هذان يومان نهى، عندما صرح الصحابي رضوان الله عليه عمر عندما صرح فقال: هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من صيامهما. ومن مقاصد العيد أيضا كون الإنسان يداعب أهله ويوسع عليهم، خصوصا بعد أن انشغلت النفوس بتكاليف الحياة ومشاغلها، فربما انشغل الأب عن أبنائه وزوجه وانشغل عن أرحامه بسبب هذه المشاغل، فكانت هذه المناسبات سببا لتحقيق التواصل والاجتماع. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي جاريتان تغنيان بغناء بعاث، فاضطجع عليه الصلاة والسلام على الفراش وحول وجهه، فدخل أبو بكر فانتهرني وقال: مزمار الشيطان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقبل عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: دعهما، فإنه يوم عيد. فلما غفل غمزتها فخرجتا، وكان يوم عيد يلعب الأحباش بالحراب في المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما كان معها علم عليه الصلاة والسلام رغبتها في النظر، فقالت: تشتهين تنظرين؟ فقالت: نعم. فأقامني وراءه ورأسي على منكبه وخدي على خده حتى إذا مللت. قال: حسبك؟ قالت: نعم. وهذا الحديث فيه مشروعية التوسية على العيال في أيام العيد بأنواع ما يحصل لهم من انبساط النفس وترويح البدن من كلف العبادة والمواصلة فيها، وفيه أيضا إظهار السرور في الأعياد، وأن ذلك من شعار الدين. ويجب التأكيد على أن الانبساط واللهو المباح لا يعني أبدا الانفلات من القيود الشرعية والتحلل من الآداب المرعية وإطلاق العنان للشهوات لتسترسل النفوس في الآثام والملذات وتنساق مع دواعي الهوى والشيطان دون رادع من دين أو حياء بدعوى التبسط والترويح وأخذ النفس قسطها، بل لابد أن يكون ذلك مضبوطا بضوابط الشرع. كذلك أيضا من مقاصد العيد الأساسية التذكير بحق الضعفاء والعاجزين ومواساة أهل الفاقة والمحتاجين وإغناؤهم عن ذل السؤال في هذا اليوم، حتى تشمل الفرحة كل بيت وتعم كل أسرة، ولذلك شرعت الأضحية وصدقة الفطر. والعيد فرصة لأن تتصافى النفوس وتتآلف القلوب وتتوطد الصلات والعلاقات وتدفن الضغائن والأحقاد، فيصل الرحم برحمه ويجتمع الأحباب بعد طول غياب وتتصاف الأفئدة والقلوب قبل الأيادي. وهناك آداب كتحريم الصيام وقد ذكرناه في يوم العيد، وكذلك أيضا التكبير وسنذكره إن شاء الله، وكذلك أيضا ما يتعلق بالكلام الطيب الذي يقوله المسلم عندما يلقى أخيه ويقول له مهنئا له: تقبل الله منا ومنك، أو عيد مبارك، أو عاده الله عليك، أو كل عام وأنتم بخير، ونحو ذلك من العبارات التي يعني يلقيها المسلم على أخيه وأهله عندما يلتقي بهم مظهرا لفرحه وسروره دون ما خروج عن الشرع وتعد على الغير. إذن هذه أعياد ومناسبات شرعت لمقاصد عظيمة وتترتب عليها أحكام كثيرة، وكلما حقق الإنسان المقصود من هذه العبادات والتزم بالحدود الشرعية كانت هذه الأعياد مما يؤجر عليها الإنسان، فتكون هي من باب الأفعال المباحة من حيث الأصل، ولكن يتعبد المسلم بها فيما هو جانب في العبادات وفيما هو مباح من المباحات تكون النية الطيبة لها أثرها الطيب كذلك أيضا، فتصبح هذه المباحات سببا لنيل الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد علينا هذه المواسم والأعياد أعواما عديدة وأزمنة مديدة ونحن في صحة وأمن وعافية وإيمان وسلام وإسلام. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.